بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم وسلم المحدث الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام نفعنا الله بعلومه وعلمكم علم السنين الصالحين رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة رضي بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وقال ابن حبان وقال البخاري وصح ابن الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو جلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرج ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم.
الحمد لله مكرمنا ببيان الدين على يد ولسان الحبيب الأمين. اللهم أدم صلواتك وتسليماتك على الهادي إليك والدال عليك عبدك المجتبى سيدنا محمد النور والسراج صاحب الإسراء والمعراج وعلى آله وصحبه من انتهجوا نهجه أكرم انتهاج وعلى من تبعهم بإحسان بلا زيغ ولا ضلال ولا انحراف ولا اعوجاج وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وقد تقدم معنا شرح أحاديث تليت ومر معنا من آخرها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو جلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. خرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. وعلمنا وسبقت الإشارة كذلك إلى معاني الحديث وأن الجمهور على أن لا نقض بأكثر ما ذكر فيه مع إجماعهم على النقض بالمذي. يقول من أصابه خرج منه قيء الذي يخرج من المعدة من طريق الفم أو رعاف الدم الخارج من الأنف أو جلس كذلك الماء الأصفر الذي يخرج من المعدة مثل ما يخرج من فم النائم وغيره والمذي الذي يخرج عند ثوران شهوة. فهذه الأشياء في الخارج من الفم يقول الإمام أبو حنيفة ومثله الهدوية كما سبق الكلام إن كان الخارج من المعدة إلى عبر الفم كثيرا مقدار ما يملأ الفم فأكثر نقض الوضوء فوجب غسل الفم بالاتفاق من أجل أن يتطهر من النجاسة ووجب الوضوء عند أبي حنيفة. قال الأئمة الثلاثة الخارج من الفم لا ينقض الوضوء سواء كان جلسا أو كان قيئا وغير ذلك. وذلك أن الحديث لا تقوم به حجة فإنه لم يصح. الرعاف كذلك لا ينقض الوضوء عند الأئمة الثلاثة ولكن عند أبي حنيفة ينقض الوضوء. ثم إذا رعف فذهب فغسل أنفه ثم عاد فهل يبني على الصلاة؟ كذلك قال الشافعي والإمام أحمد لا يبني على الصلاة بل يستأنف الصلاة من جديد. وقال أبو حنيفة ومالك يبني على الصلاة إذا لم يفعل مفسد من مفسدات الصلاة ولا يبني على صلاته. إنما يقول الشافعي في مسألة إذا سلم من الصلاة مثلا وكان استحب له سجود السهو فلم يسجد ثم تذكر أو سلم من الصلاة ثم تذكر أن عليه ركعة بقيت أو أنه ترك ركنا من الركعات في ركعة من الركعات فهذا يبني على صلاته بشرط أن لا يستدبر القبلة وأن لا يأتي بمبطل من مبطلات الصلاة. ما عدا أما مسائل الحديث من أنه يذهب فيتوضأ أو يغسل ما أصاب ثم يبني فلا، إنما قال به الحنفية فيما يكون غالبا على الإنسان من غير اختياره، فإن غلبه الحدث أو الجي فيجوز أن يذهب فيتطهر ويعود فيبني على صلاته من حيث وقف، وما كان باختيار منه فلا بل تنقطع صلاته. علمنا هذا. أما المذي فباتفاق ينقض الوضوء وباتفاق أيضا أنه نجس يجب الغسل منه. ثم أورد لنا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه فيما يتعلق بأكل اللحوم أو أكل ما مسته النار، وإنما جاء الحديث في بيان ما يتعلق بالفرق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم. فيقول سيدنا جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، أو قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. كيف إن شئت؟ يعني ما يلزمك ذلك، لكن إذا كنت معنى الحديث صليت بالوضوء أول صلاة ثم الآن أردت أن تصلي فيجوز لك أن تجدد الوضوء. في الحديث من توضأ على طور كان له 10 حسنات، معنى تجديد الوضوء. هذا من أكل لحوم الغنم. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. ففرق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم. أتوضأ منها يعني من أكلها. إذن فهل ينتقض الوضوء من أكل شيء مسته النار مطلقا أو من أكل لحوم الإبل وحدها؟ فذكروا أنه كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ، فإن آخر الأمرين صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل ويصلي ولا يتوضأ، ونسخ الوضوء من أكل ما مست النار فدخل فيه لحوم الإبل وغيرها عند الجمهور. فإذا لا ينتقض الوضوء من أكل لحوم الغنم وهو كذلك بالاتفاق، ولكن هل يستحب على وجه التجديد لقول إن شئت؟ أما أكل لحم الإبل فقال الإمام أحمد ينقض الوضوء خصوص لحم الإبل، ولم يأخذ بعموم أنه لا يتوضأ مما مست النار، فإنه جاء بخصوصه فلا ينسخ بعموم الوضوء مما مست النار، يعني ما طبخ بالنار. وبعد ذلك قال الجمهور عن هذا الحديث إنه إما منسوخ وإما أن المراد بالوضوء الوضوء اللغوي أو أن ذلك على سبيل الاستحباب. فيأتي الوضوء استحبابا، وعليه أيضا الشافعية أنه يسن الوضوء من أكل لحوم الإبل على الخصوص، ثم مما مست النار على العموم، ولا يجب ذلك، وإنما التجديد لمن قد صلى بالوضوء الأول شيء، كما أنه يكره أن يتوضأ ثم لا يصلي شيئا حتى يحدث. فينبغي إذا توضأ أن يصلي بذلك الوضوء شيئا، سواء كان فرضا أو نفلا، ولا ينبغي أن يتعرض للحدث من دون أن يكون قد صلى بذلك الوضوء الذي توضأ به. وفيه حديث سيدنا بلال: ما توضأت إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي، وهو عده أرجع عمل عمله في الإسلام. عندما قال له صلى الله عليه وسلم: إني دخلت الجنة البارحة فسمعت قرعا عليك بين يدي، فما أرجع عمل عملته في الإسلام، قال فذكر له ذلك. علمنا هذا، فعلمنا أنه لا ينقض الوضوء أكل شيء مسته النار، ولا ينقض الوضوء خصوص أكل لحم الإبل إلا عند الإمام أحمد بن حنبل. وقال الآخرون بالاستحباب للوضوء عند أكل لحوم الإبل. كذلك أورد لنا حديث أبي هريرة فيما يتعلق بتغسيل الميت وحمل الميت، فيقول: سيدنا أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرج أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وعلمنا أن الإمام الترمذي حسنه، والحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح. ففيه مسألة من غسل ميتا، فقال الجمهور، قال عامة الأئمة الأربعة بالاستحباب، يستحب له أن يغتسل، ولم يقل أحد منهم بوجوب الغسل من تغسيل الميت، ولكن عده الشافعية من آكد الأغسال المسنونة، الغسل من غسل الميت عده آكد الأغسال المسنونة. قال الظاهرية بوجوبه من غير الأئمة الأربعة، ولم يقل بوجوب أحد من الأئمة الأربعة، وذلك أن في تجهيز الموتى فضائل ومثوبة وحسن معاملة مع عباد الله يحبها الله، فينبغي أن يتسابق للخدمة فيما يتعلق بتجهيز الميت، ومن أظهره الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم دفنه. فقد جاء في الحديث الصحيح حصول الثواب بمقدار القيراط، والقيراط كجبل أحد من الثواب لمن شهد الصلاة، فإن شهد الدفن كان له قيراطان من الأجر. ويروى أن في التشيع قيراط، وفي شهود الصلاة قيراط، وفي حضور الدفن قيراط، فصارت ثلاثة قراريط. ولما سمع بعض أهل القرن الأول أن الحديث قال قد ضيعنا قراريط كثيرة على أنفسنا، وفيه المسابقة إلى تشيع الموتى، حتى ورد ثواب عظيم في من جعل في قبر الميت حثية من التراب حثاها، لذا قال ينبغي لمن كان قريبا من القبر أن يحثو بيدي ثلاثة حثيات في القبر، يقول: معلولة منها خلقناكم، مثل فيها نعيدكم، مع ثلاثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. ويعظم الثواب في فعل هذه الأعمال. وعند مس الميت أو حمله يسن الوضوء أو يندب عند الشافعية ومن وافقهم، وعند تغسيله يسن الغسل، ومع إجماع الأئمة الأربعة أنه لا يجب الغسل ولا يجب الوضوء لا من حمل الميت ولا من مسه، بل حمل بعضهم حمل الميت على أن حمله مباشرة بالجسد لا حمله بجنازة، وأن الغسل فيه لما مسه. ولكن صح في الحديث أنه لا غسل من غسل الميت وأن الميت طاهر، فلهذا قالوا أنه لا يلزم ولا يجب أن أن يغتسل ولا أن يتوضأ من حمل الميت أو من مسه. والحديث الذي ورد ناسخا لهذا ما رواه البيهقي رضي الله تعالى عنه عن ابن قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا. وجاء في رواية أخرى من غسل ميتا فإن شاء اغتسل ومن شاء لم يغتسل. إذن فالحمل على الاستحباب هو الذي عليه الجمهور، كما أن الجمهور أن الميت لا ينجس، ويروى في قولين عند الحنفية أنه ينجس بالموت ويطهر بالغسل. نعم. وهكذا في أمر الوضوء من حمل الميت، وعليه الشافعية بالقول بالندب أنه يندب لمن حمل ميتا يتوضأ، وبهذا كانوا عند ذهابهم بالجنازة إلى موضع الصلاة إنما يحملها أفراد من الناس مخصوصون، وإذا وصلوا إلى مكان الصلاة ذهبوا يتوضؤون. فإذا قد أنهوا الصلاة تزاحموا على حمل الميت، تزاحم على حمل الميت ناس كثير، فإنه يسهل عليهم الوضوء قبل أن يحدثوا صلاة أخرى بعد ذلك، كما عليه العمل في البلدة. وما ذكرنا من المسابقة على مثل هذه الخيرات ينبغي أن يكون مع النية الصالحة بالترتيب، فلا يد التزاحم إلى زعزعة الجنازة ولا إلى شدة الإسراع بها ولا إلى تأخيرها، أن يتزاحم حتى تبطئ في مسارها ومشيها. ولكن إذا حمل أحدهم جانبا من الجنازة مشى خطوات 5 7 9 10 خطوات فيمسك الثاني، أما التزاحم الشديد فإنه يؤخر مشي الجنازة. كذلك التزاحم عند الغسل أو عند التكفين غير مستحب وغير مطلوب وغير مندوب، فلا ينبغي أن يحضر الغسل إلا الغاسل ومن يعينه فقط، ولا بأس بأن يحضر ولي الميت. وكذلك عند التكفين فالتزاحم على ذلك خلاف الأولى وخلاف السنة. كذلك التزاحم عند وضع الميت في قبره، ومما حدث وطرأ بمثل هذه البلدة أنه يأتي الأولاد الصغار ويلتفون حول القبر، وذلك مخالف للأدب ومخالف للأولى ومخالف للسنة، فلا يقرب من اللحد ومن القبر إلا من يحمل الميت ومن يلحده ومن له في لحد أو في دفن معونة، وما عدا ذلك فكل في مكان، وليبقوا بعيدا ولا يتزاحموا على القبر ولا يتقدمون. وكنا نعهد الصغار يهابون الجنازة من بعيد ويهابون النظر إليها فضلا عن المزاحمة لأصحابها، فنشاء صغار لا هيبة عندهم من شيء من الشعائر، ولم يجدوا من يربيهم على ذلك، ولا يحول أحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال، ويزقنا متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم ويفر حظنا منه ويفر حظنا من إسرائه ومعراجه ويفر حظنا من أسرار إسرائه ومعراجه ويغفر حظنا من صاحب الإسرة والمعراج صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أسعد أمة نبيك محمد بإسرائه ومعراجه، واجعلنا من أسعدهم بالنهج في منهاجه، وتولنا به حيثما كنا، وأصلح لنا الحس والمعنى، واختم لنا بأكمل حسنى في خير لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه.